اللهم نوّل لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الماتن والشارح رحمهما الله تعالى وجزاهما عنا خيرا في كتاب الصلاة في ذكر أركان الصلاة: فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض.
يعني هنا يقول المؤلف: الركن 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. هذا هو ضابط الركن، أنه لا يسقط لا جهلا ولا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. إذا ترك عمدا بطل الصلاة وهذه الأشكال، إذا تركه سهوا فإنه لا يجبر بسجود السهو فقط، بل لا بد أن يأتي به. لو نسي سجودا أو ركوعا ونحوه من الأركان فإنه لا بد أن يأتي بما ترك ثم يسجد للسهو، ولا يسقط الركن ولو جهلا ولو سهوا. أما الجهل ففي تفصيل مر معنا أنه إذا كان يجهل بعض الأركان فإنه يؤمر بالإعادة للصلاة الحاضرة، أما ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته أن يقضي الصلوات الماضية، مع أنه كان يخل بالأركان، لكن أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. هذه القاعدة: من ترك شيئا جهلا ولم يكن منه تفريط معذور بالجهل فإنه يؤمر بقضاء الحاضرة فقط، أما ما مضى فإنه لا يؤمر بقضائه. أقول: أحد القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقول تعالى: وقوموا لله قانتين، والحديث عمران رضي الله عنه. لا بد أن يصلي قائما، فإن كان قاعدا صلى قاعدا مع القدرة فصلاته باطلة، وإن كان عاجزا فإنه يصلي قاعدا أو على جنب أو على ظهر حسب حاله. وأما النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى النافلة قاعدا مع عدم العذر، ليس يعني لم يذكر أنه مريض. رآه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يصلي قاعدا، يقول: فوضعته يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله إنك تصلي قاعدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فالمقصود أنه أن هذا في النافلة، وأما الفرض فقد دلت الأدلة على أنه لا بد أن يصلي قائما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضابط القيام: فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. منحني يعني قريب من الركوع، لأن القيام شيء والركوع شيء، القيام ركن والركوع ركن. فإذا انحنى ننظر، إن كان الانحناء قليلا فالصلاة صحيحة، أشك الأفضل أن ينتصب لكن تصح الصلاة. وإن انحنى كثيرا بحيث أنه صار راكعا أو قريبا من الركوع فإن الصلاة لا تصح، لأنه لم يأتي بركن القيام، صلى منحنيا. إلا إذا كان هناك عذر، هذا إنسان مثلا أحدب منحني الظهر لا يستطيع أن ينتصب، أنه يصلي على حسب حاله. وهل يقال أنه يسقط عنه ركن القيام لأنه كحال الراكع؟ بعض الناس إذا تقدم به السن ينحني تماما حتى يكون كأنه راكع مثل حال الراكع، ولا يستطيع أن ينتصب أبدا. فهل نقول أنه يسقط عنه القيام لأنه لا يستطيع أن ينتصب يصلي قاعدا؟ الجواب لا، لأن القيام يحصل بأمر القيام انتصاب القدمين الساقين والفخذين حمك الله وانتصاب الظهر، فهذا عجز عن أحد الأمرين فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه، يستطيع أن ينتصب برجليه الساقين والفخذين، ويعجز عن انتصاب بالجزء الأعلى فينتصب على حسب حاله. صلي حال الركوع. طيب كيف يركع؟ إذا جاء الركوع كيف يركع؟ استطاع أن ينحني قليلا، إن كان الانحناء الأول أقل من الركوع المستحب السنة فإنه يكمل الركوع، لأن الركوع يكون ظهره معتدلا، فإن كان انحناء أقل من الركوع المشروع ينزل قليلا، وإن كان انحناء بقدر الركوع فإنه يركع بالنية بدون انحناء، يعني ما يشرع أنه يزيد الاحتلال أنه يخالف المشروع في الركوع فيصلي بالنية، ينوي أنه ركع كبر وينوي أنه ركع ثم يقول سمع الله الحمد وينوي أنه رفع وهو على حاله ثم يسجد. ولا يضر خفض رأسك هيئة الإطراق، يعني هذا أمره يسير، إذا خفض رأسه يعني نزل رأسه مطرقا ينظر إلى الأرض يعني خفض رأسه تماما فإن هذا لا يضر لأنه يصدق عليه أنه منتصب، لكنه ما ينبغي أن يخفض رأسه خفضا كاملا، ينظر موضع سجوده لكن بدون الخفض الزائد. وكره قيامه على رجل واحد غير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم يعني أنه لا حاجة أن يرفع رجل واحد، وهذا يذكر العلماء في مكروهات الصلاة أن يتروح على القدمين يعني بحيث أنه يتكي يتحامل على إحدى القدمين ويخفف عن الثانية، هذا نص على العلماء أنهم مكروهات الصلاة يكره تروحه، منهم من فسره بهذا منهم من فسره باستعمال المروحة مثل المهفة يتروح بها لما فيه من الحركة والعبث، فعلى كل حال رفع القدم أشد منه، فهذا يقال أنه إذا احتاج إليه طول القيام فلا حرج، لأن هذا يخفف عليه طول القيام يتحامل على قدم ثم بعد قليل يتحامل على القدم الثانية من أجل أن يخفف طول القيام، فهذا يعذر فيه. وأما إذا كان غير حاجة فإنه لا ينبغي، لأنه خلاف القيام إذا أطلق أصل القيام أن يقوم على القدمين معتدلا. وكذلك لو تحامل على جدار، إنسان يصلي خلفه جدار ومنتصب لكنه متكئ على الجدار مستند إلى الجدار وهو قائم، هل تصح صلاته؟ هذا فيه تفصيل، يقول إن كان معتمدا على الجدار اعتمادا كاملا حيث إنه لو أزيل ما خلفه سقط فإن صلاته لا تصح، وإذا كان استنادا خفيفا بحيث أنه لم يعتمد اعتمادا كاملا حيث لو أزيل هذا الذي خلفه لم يسقط صحت صلاته، يعني العبرة بالاعتماد ليس بالسقوط على المسألتين، العبرة بدرجة الاعتماد على هذا الشيء الذي خلفه، فإن كان اعتمادا كاملا معناه أنه لم يقف أو يقم القيام المعروف، هذا أشبه بالمضطجع على جدار مائل، مثل لو يأتي بجدار مائل يضطجع عليه ويضع شيء يرد قدميه يعني له، يعني يمكن يصير جدار مائل فيه له شيء خارج من أسفل يرد رجليه ويقف ومضطجع ولا يشعر بالوقوف يزول عنه التعب بالوقوف، هذا لا يصدق عليه أنه قام، لكن عند الحاجة لا بأس، كان الصحابة رضي الله عنهم السلف يطيلون القيام حتى يعتمدون على العصي، وإن كان هذا في النفل لكن على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا احتاج إلى الاعتماد يطول القيام أو شيء من التعب فلا مانع يعتمد على عمود أو جدار خلفه أو عصا يضعه، لأنه أحسن من صلاته قاعدا، فاتقوا الله ما استطعتم، الإنسان يستطيع أن يقوم معتمدا على عصا أو على جدار ولا يستطيع أن يقوم بدون اعتماد، هل يصلي قاعدا؟ لا، هذا حاله بين هذا وهذا، لا يستطيع أن يقوم قياما كاملا وليس من أهل القعود، فنقول له اتق الله ما استطعت، قم ولو كنت معتمدا، يجب عليها القيام ولو كان معتمدا، ولا يجوز أن يصلي قاعدا، أن يستطيع أن يقف معتمدا، وهذا يرجع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا القاعدة في مثل هذا، يأتي بقدر المستطاع ويسقط عنه ما يعجز عنه.
الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم قاله في المغني لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود.
هذا الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وأما ما عداها من التكفيرات فهي واجب وليست بركن، هذه الوحيدة التي هي ركن، أما بقية التكفيرات والتسميع والتحميد كل هذه واجبات. والأدلة كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمها المسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. لو قال قائل: كبر هنا ما يلزم منها قول الله أكبر، يمكن أن يكبر يقول الله أعظم، هل يدخل بالتكبير كما في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله، يشمل أي تعظيم، أي كلام فيه تعظيم يدخل في هذه الآية ويكون امتثلا لهذا الأمر، تعظيم في قلبه تعظيم بلسانه بأي صيغة. فلو قال القائل: ما هو الدليل على تعين هذه الكلمة؟ تحريمها التكبير، نفس الشيء، تكبير أنه تعظيم. وورد في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر أيضا كذلك. على كل حال، مثل هذا الإيراد هذا يؤتى به للتمرين طالب العلم على الأخذ والرد، وإلا مثل هذا يقال سؤال فيه تكلف واضح، لأن هذا الأمر مما جرى عليه عمل المسلمين من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى يومهم هذا بلا اختلاف بينهم، أنهم لا يدخل أحد الصلاة إلا يقول الله أكبر، ولا يعرف أن أحد يقول الله أجل الله أعظم. فعمل المسلمين هذا تواتر عملي، فالسؤال عن إثبات مثل هذه الأشياء المتواترة التي لم يختلف المسلمون في زمان أو في مكان فيها، هذا من التكلف في السؤال. هذا عمل المسلمين، هذا أعظم دليل وأكبر دليل، لو تتابعوا عليه تلقوه من نبيهم قرنا وجيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، أي دليل أكبر من هذا؟ لكن إن أبى إلا الدليل المشهور من الحديث، فقد ورد رواية عند البزار في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. على كل حال هذا إذا وجد، لكن أحيانا يطرح سؤال عن بعض الأشياء في الصلاة ونحوها ما يجد الإنسان جوابا بالنص في حديث كذا وكذا، لكن عليه عمل المسلمين على مر العصور، هذا يكفي، هذا أعظم دليل، هذا تواتر عملي من أعظم الأدلة على ثبوت مثل هذه الأمور. بس وين هو هاته؟ وين فعل النبي؟ وين هو هاته؟ عند البخاري، عند مسلم، عند ابن داود، عند الترمذي، يبغاك تجيب حديث معين. سبحانك اللهم وبحمدك.